إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء متجدد يجمعنا بكم مستمعين الأكارم على صفحات وأوراق جديدة نطوف فيها على شجون الثقافة العراقية وشؤونها. أقامت إذاعة العراق الحر مسابقة للشعر الشعبي وتحت عنوان الشعر وحراك التغيير نظرة على عراق المستقبل، حيث شارك العديد من المتسابقين بقصائد دارت حول موضوع المسابقة. وأعلنت النتائج مؤخرا فوز الشاعر شهيد الحلفي بالمركز الأول، فيما فاز الشاعر مهند صاحب الربيعي بالمركز الثاني، أما الفائز الثالث فكان الشاعر طارق حسين. في أعداد مجلتنا الثقافية المقبلة سنجري لقاءات مع الشعراء الفائزين اعتبارا من عددنا هذا الذي نستضيف فيه الفائز الأول الشاعر شهيد الحلفي، ولكن أولا نستهل العدد بباقة من الأخبار الثقافية.
في طريق الليل ضاع الحادث الثاني وضاعت زهرة الصبار، لا تسأل عني لماذا جنتي في النار، جنتي في النار.
أخبار ثقافية.
قرر مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لمتابعة مشاريع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان حول الموضوع أن اللجنة تضم في عضويتها وزير الثقافة سعدون الدليمي ووزير البلديات عادل مهادر ومحافظ النجف عدنان الزرفي وممثل عن وزارة الخارجية. اختتمت في مدينة العمارة فعاليات مهرجان الكوميت الثقافي الأول الذي نظمه اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة والذي استمر ليومين. وكان المهرجان الذي شارك فيه أكثر من 100 شاعر وأديب من مختلف المحافظات قد أقيم تحت شعار نيسان والكلمة توأمان في هيكل الإبداع والتألق.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا العدد وكما نوهنا في مستهل المجلة هو الشاعر شهيد الحلفي الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة إذاعة العراق الحر للشعر الشعبي والتي أقيمت مؤخرا تحت عنوان الشعر وحراك التغيير نظرة على عراق المستقبل. الشاعر شهيد الحلفي كان ولد في مدينة البصرة عام 1976 قبل أن ينتقل للعيش في مدينة النجف. في هذا اللقاء يحدثنا الضيف عن جوانب مختلفة تتعلق بمشاركته بالمسابقة وقصيدته الفائزة وعن بداياته الشعرية عموما وعن نظرته للشعر وأسلوبه فيه. شهيد، أولا ممكن تعطينا فكرة عن يعني أسلوبك في الكتابة الشعرية وعن مشاركتك في هذه المسابقة، أعطينا فكرة عامة.
من باب أنه الشعر وسيلة تعبير، أنا أعبر عن ذاتي أولا بأي طريقة، يعني أنا حتى هسه يعني المعروف عني أنه كتبت يعني أشياء ما موجودة بالقصيدة الشعبية، يعني القصيدة السريالية اللي ما متطرق لها، يعني موجودة بالنمط الفصيح غير موجودة في الشعر الشعبي. قصيدة النثر، موضوع النثر اللي يعتبر يعني من المشاريع الخطيرة في الثقافة، يعني مشروع قصيدة نثر يعني واجه هواي يعني ردود أفعال في الوسط الفصيح، فكيف به في القصيدة الشعبية؟ أنا جربت، أنا أميل إلى التجريب في كل شيء، حتى اشتراكي في هذه المسابقة. أنا طبعا ما أؤمن قضية المسابقات نهائيا، لا أؤمن، ولكني شاركت في هذه المسابقة من باب التجريب. أولا يعني ردت أعرف النمط اللي أكتبه شنو تأثيره على المتلقي، شنو تأثير على اللي لجنة تحكيمية، يعني المتلقي إحنا هو يعني أنا متعامل ويا متلقي عادي، متلقي نصف مثقف، متلقي مثقف يعني 100%، بس يعني كتحكيم ردت أجرب هذا الشيء. أنا حتى إن كانت لم تنجح أنا يعني أؤمن بأنه تجربة قابلة للنجاح وقابلة للفشل. الحمد لله نجحت، ولكن ليست قرينة أفضلية. يعني عندي مبدأ أنه أكو الشعر لا يعتبر من الثوابت الخاضعة لمقياس واحد، ما دامت الذائقة متعددة الوعي مختلف، فلا يمكن أن نخضع القصيدة لمقياس واحد. بيوم بيعين الله نظرت للعراق، الشمس طلعت من وقت، الليل سافر مدري وين، البلابل أذنت وقت الفجر، القلق ماخذ إجازة، اللون الأسود شايد بإيده جوازة، وبين لحظات الترقب دقت الساعة صفر، وانفتح للثورة باب انقلاب بيان رقم واحد، راح أسس دولة أخرى تختلف عن الدول، دولة الحب والتسامح والأمل، دولة ما بيها زعل، دولة ما بيها صغير، وبيها بس الله الكبير، وأكرر الله الكبير، وراح أطلب منه رخصة وبيها صيران الرئيس.
هل تعتقد أن هناك يعني نقطة بداية معينة في يعني مسيرتك الشعرية، أم المسألة كيف تشكلت؟ كيف تنظر لهذا الموضوع؟
عندي فد رأي أنه الشاعر لا يمكن أن يحدد نقطة البداية. أنا شاعر منذ الولادة، لأن بداية الشعر تولد من خلال أحاسيسك أنت، يجب أن تولد في داخلك أحاسيس الشاعر بداية، وبعد ذلك تعبر عن هذه الأحاسيس. أنا منذ الطفولة يعني أتعامل يعني مع الأشياء اللي بها تنغيم بطريقة يعني غريبة، يعني وحتى كلامي كنت يعني أنغم به، يعني حتى طريقة الكلام علي، فهذا الإحساس الأولي يعني إحساس الأولي بالشعر. بعد ذلك يعني فترة أنا أتذكر أول قصيدة يعني بالبداية عمري 16 سنة نشرت أول مقطوعة يعني أقدر أقول شعرية، لا يعني من الناحية الفنية يعني لوقت الحاضر لا تعتبر شعر، ولكن هي مقطوعة شعرية في مجلة ألف باء وعمري 16 سنة. بعد ذلك يعني استمرت التجربة يعني بهدوء كأنما أطبخ على نار هادئة، إلى أن يعني أقدر أقول فترة النضج، ولحد الآن يعني أنا ما يعني شاعر، ما أقدر أقول وصلت إنه مرحلة إن أكون شاعر، أتمنى أن أكون شاعر، لأن من أقول وصلت إنه هالمرحلة صار الشاعر راح أتوقف، ما راح يكون عندي بعد عطاء.
أنا مو صاحب جلالة، وحتى أثبت هالمقولة أعلن لكم، إذا واحد مرة يشعر بالحزن يصيح لي وابكي بداله، يصيح لي وابكي بداله بالشوارع لو شفت واحد يجدي، أنا وأعضاء الحكومة نقدم لربنا اعتذار، وللمجد نقدم إحنا الاستقالة، وحتى ما أخون الضمير أرددق بيبان شعبي بيت بيت، ومنهم استنقل الفقير ويمي يتعين وزير، لو يسألني البعض عن السبب أنا أنطيه الجواب، الشعب هو الضرورة، ومن نريد أطلع وزوره بكل حماسة أنا أهتفله وصفل، بالتقاطع ما أريد يحط لصورة، وقبل ذلك صورة لبنصعين علق وأنا أهتفله وصفق، وبالأمور السيادية ما أخلي مستشار، أستشير النخلة عمتي من نريد أخذ قرار.
التأثير أنا ما تأثرت يعني بصورة مباشرة بحيث أقول أنا متأثر بهالشعر، ولكن يعني وعي بتداخلات بمؤثرات أنا خاضع للتأثير. ف يعني بالبداية أنا أكثر شيء يعني سماع الأغاني اللي كانت موجودة، الأشياء الحسينية اللي هي تعتمد على الشعر، يعني طريقته الشعر هو وسيلة تعبير على كل الأصعدة. يعني حتى القضايا الدينية يعني نشوف أنه الخطيب من يريد يأثر يلجأ إلى الشعر، فتأثر يعني قريت هو شعراء أنا بالفتشي يعني أريد أصرح به ربما يكون يعني راح يسبب لي حرج، إنه أنا ما تأثرت ببيئة النجف الشعرية، حاولت قدر الإمكان أبتعد عن بيئة النجف، لأن النجف تعتبر بيئة مستهلكة للمادة الدينية، البضاعة الدينية الشعرية اللي مطلوبة، فحاولت إنه أنفتح على الشعر الموجود بالبيئة الأخرى يعني اللي موجودة بالمحافظات. كنت أسمع عن شعراء بغداد، عريان سيد خلف يعني والكاظم اسماعيل القاطع مظفر النواب، بالإضافة إلى شعراء الحداثة طارق ياسين علي الشيباني وغيرهم من بقية الشعراء. بعد ذلك يعني التقيت يعني بعض الشعراء اللي خلوني أحس أنه أكو شعر نمط ثاني من الشعر يختلف عن الشعر الموجود في محافظة النجف، فحاولت أن أتخلص من هذا النمط اللي موجود.
واللي ساكن بالتجاوز من نريد اهدم لدار كون احط باسم دار، انا ادري شعبي من ماضيه لا زال جريح وادري بي ظرف صعب وراح امارس صلاحيتي وامحي من دستور شي اسم حرب والغي اعاز استعد وراح ابقي فقط اعاز استريح واعلن بكل يوم عيدا وطنيا من نشاهد في بلادي طفل مرتاح وسعيد. أنا أؤمن بالجديد وما أحب الأسئلة ولذلك راح أشيل هالأراكم للنشيد وراح أستصدر فتاوى من زعيم الحوزة سيدنا الفرات اللي يؤمر وكلنا نطيعه والشريعة كل مؤذن من يحل وقت الصلاة ينادي حي على الحياة. دين دولتنا المحبة وبين أفراد الطوائف يسود فقه الأمهات، إحنا واحد وكل رقم عادل علينا أعتقد يقبل القسمة.
إذن أنت يعني تميل إلى التجريب بصورة عامة، تميل إلى خروج الشعر الشعبي من مناطق المعتادة عليها والمألوفة؟
أنا يعني كتجربة يعني أنا أكثر اختلاطي يعني بالشعراء القصيدة الفصيحة، فالتقبل اللي جاي أشوفه عندهم فتشي يعني مو طبيعي، يعني جاي تقبل أنه أكو فتشي جديد، يعني الشعر الشعبي خرج من النمط القديم، يعني الشاعر الأمي اللي يتعامل فقط مع الطبقة البسيطة الطبقة العامة اللي يتريل في المواضيع تأثر بها بحيث مواضيع بسيطة ما يحتاج إلى رؤية. أنا الآن أركز على يعني قصيدة الرؤية، يعني أبحث حتى عندي قصائد يعني خالطت بها ما بين القصيدة الشعبية والقصيدة الفصيحة. القصيدة الفائزة هي رئيس جمهورية أفلاطون، وما دمنا نتكلم عن رئيس جمهورية أفلاطون فنحن نتكلم عن حلم، وما دمنا نتكلم عن حلم فنحن نحلم كما نشاء، نحلم فوق ما نريد بدون قيود. هذه القصيدة يعني خرجت بدون قيود، مجرد حلم، وهنالك مقولة لأحد الفلاسفة يقول فيها كل المنجزات التاريخية التي تحققت كانت في الأصل حلم عظيم، فهذا حلم عظيم نتمنى أن يكون على أرض الواقع.
قبل لا أختم كلامي اسمحوا لي أن أضيف ولو هاي الكلمة تجرح للشعور، أنا دكتاتوري في بعض الأمور وقررت تحكم الدمعة مؤبد، الفقر يحكم إعدام، الظلم ينفى إلى أبعد مكان، الخوف يمنع أن يمر بدرب يلعب بي طفل، الجوع يرجم بالخبز، تسقط الجنسية عن شخص الشمر، بالبلد يمنع تداول أي حبل، الرصاصة تعتذر من كل قتيل، الموت بيد الله، ولكن شوية خلي ينطينا فرصة، شوية خلي ينطينا فرصة.
وبهذا اللقاء مع الشاعر شهيد الحلفي ننهي مستمعينا الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع والتي نعمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
يا بويل